أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال: وكذا يستحب السبع في الفأرة والخنزير للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب. يعني الآن بيجي إن شاء الله أنه هل تنهض أم لا. البعض يناقش في بعض الأسانيد أو يرى أن الأصحاب معرضين أو كذا. النتيجة في هذا المورد الآن بنعلق بأن الشارح يقوي هذه الرواية. فبعد أن ذكر استحباب التطهير سبع مرات لولوغ الكلب، وبرر ذلك بأنه حتى نخرج عن خلاف من أوجبها، نقول نحمل قوله على الوجوب. يقول: وكذا يستحب غسل الإناء سبع مرات في الفأرة، يعني في موت الفأرة، والخنزير أي شرب الخنزير، مو موت الخنزير في الإناء، واضح. للأمر بها، للأمر بالسبع في هذه الأمور في بعض الأخبار التي لم تنهض. هو يريد الآن أن يبرر لماذا أن الماتن حكم بالاستحباب، الماتن حملها على الاستحباب لماذا. يقول: للأمر بهذا النحو من الغسل أي سبع مرات في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على القول بالوجوب. ماذا موجود أخبار المفروض أن المصنف يحملها على الوجوب، يقول: لا، لم يحملها على الوجوب، إما لأنه عارضها بالروايات الأخرى، أو لأن سندها ضعيف أو دلالتها ضعيفة. النتيجة عنده لم تنهض هذه الأخبار للحكم بالوجوب. ومقتضى إطلاق العبارة، عبارة الماتن، الاجتزاء فيهما أي في موت الفرد أو شرب الخنزير في الإناء، ماذا؟ بالمرتين، كغيرهما من النجاسات، كنجاسة الدم أو المني أو غيرها. والأقوى الآن الماتن أو الشارح يريد أن يبرز رأيه، يقول مو بس الشهيد الأول فقيه، أنا بعد فقيه، يقول زين. فيريد أن ماذا؟ أن يبرز رأيه. فخلافا لما ذهب إليه الماتن من أنه مستحب، يقول: والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء لصحة روايته. أول شيء أشار إلى ماذا؟ إلى أنه والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء، حتى لا يشتبه الحال ونظن أنه أيضا ماذا؟ إتباهن بالتراب. فقال بأنه تجب السبع، لكن كلها ماذا؟ كلها بالماء. وأشار بأن السبب في أنه قوى هذا الأمر هو ورود الرواية الصحيحة في هذا المضمون. والرواية التي يشير إليها هي هذه الرواية التي يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن العمرة البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام. علي بن جعفر ابن الإمام الصادق صلى الله عليه، أصغر ابناء الإمام الصادق، وتربى بعشرة أخيه الكاظم صلى الله عليه، وأدرك زمن الإمام الجواد، وكان يبجل الإمام الجواد، يجله له على أي حال. الآن لا نريد أن نحول الدرس إلى درس رجال، ولكن هذا من الرواة العظماء، وله مسائل سأل عنها أخاه الكاظم سلام الله عليه، وجمعها في كتاب عرف بمسائل علي بن جعفر، مطبوع الكتاب. شيخ الكليني ينقل هذه الرواية. طبعا بينما ينقله الشيخ الكليني أغلب ما في هذا الكتاب منقل في الكافي على أي حال، وبعضه ليس في الكافي. هذه الرواية موجودة في الكافي، يرويها الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر، يقول عن أخيه موسى قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يصره فذكر وهو في صلاته كيف يصنع، قال كذا. ثم يقول وسألته عن خنزير يشرب من إناء، ما فيها ولوغ، فيها شنو؟ يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل 7 مرات. الولوغ احنا قلنا سابقا لانه الشرب بطرف اللسان، مو كذي؟ يشرب باللسان، مو انه مو اي كيفيه من كيفيات الشرب، يعني لو ادخل فمه وشرب بدون ان يخرج لسانه لا يسمى شربا، عفوا لا يسمى ولوغا، يسمى شربا ولا يسمى ولوغا. يقول والأقوى في ولوغ الخنزير، كل الرواية عبرت شرب الخنزير مو ولوغ، وجوب السبع بالماء لصحة روايته، وعليه المصنف في باقي كتبه، يعني على هذا الرأي رأي المصنف في باقي كتبه في الذكرى والبيان والدروس، ويستحب الثلاث في الباقي. هذه ويستحب الثلاث في الباقي، الأقوات مو في محلها طائرة، الأقوات الصحيحة الثلاث في الباقي، القوس قبل الثلاث في صفحتنا، القوس قبل لفظ الثلاث، وبس كلمة يستحب خارج المتن، يعني ويستحب الثلاث في الباقي، يعني يستحب غسل الإناء 3 مرات في باقي النجاسات. سابقا قال بأنه تكفي المرتين، الآن يقول ويستحب غسل الإناء 3 مرات في باقي النجاسات. فيه بالماء تعطير خاص بالكلب. ويستحب الثلاث في الباقي، طهروه بالتراب النجاسة في الكلاب لا إله. ويستحب في الباقي، أي بعدين جملة مفترضة نجيبها بعد الدرس. ويستحب الثلاث في الباقي من النجاسات للأمر به في بعض الأخبار. بعض الأخبار تامة السند، ولهذا أتى مجموعة من الفقهاء بوجوب غسل الإناء 3 مرات لأي نجاسة. الشارع هنا قال ماذا؟ تبع الماتن بأنه يستحب الثلاث. والغسالة وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول. الآن خلصنا من الإناء، الآن نتكلم عن عنوان الغسالة. الغسالة ما هو حكمها؟ الغسالة هي ما يفضل من الماء القليل عند الغسل الذي ينفصل، أما لو كان الماء كثيرا لا يقال له ماذا؟ غسالة. والغسالة وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعاصر، بنفسه المنفصل بنفسه أو المنفصل بالعاصر، وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول سواء كان هذا الانفصال بنفسه أو بالعاصر. هذه الغسالة كتبتوا فيها شهيدنا الأول، قال أريد أن أبين حكمها. يقول والغسالة كالمحل قبلها، يعني حكم الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة كحكم المحل قبل هذه الغسالة. المحل قبل هذه الغسالة ما هو حكمه؟ مو فقط أنه نجس أو طاهر، بل يحتاج إلى غسلة أو غسلتين. التفت في الغسالة غير أن غسلتين، إحنا الغسلة الأولى قبلها المكان يحتاج إلى غسلتين، أما الغسلة الثانية قبلها المحل يحتاج إلى كم؟ إلى غسلة واحدة. ملتفتين؟ فيقول بالنسبة إلى الغسالة الأولى إذا أصابت مكانا تحتاج إلى غسلتين، والغسالة الثانية لو أصابت مكانا تحتاج إلى غسلة واحدة.
غسالة
تسليق
على هذا إذا
أصابت مكانا؟ إذا بنطبق القاعدة، إذا بنطبق القاعدة وقلنا بوجوب السبع، إذا بنطبق القاعدة إيه؟ لكن بيجي إن شاء الله بعض التوضيح. على أي حال خلنا الآن كالمحل قبلها، أي قبل خروج تلك الغسالة، فإن كانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته، وجب غسل ما أصابته تمام العدد، أو من الثانية فتنقص واحدة، وهكذا. الحين يجي جواب الشيخ الشيخان، وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة. واضح؟ هذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة، يعني في عموم النجاسات، في عموم النجاسات. أما المخصوص كالولوغ مثلا فلا، يعني يريد أن يقول بأن تعدد الغسل يكون على نحوين، ما يريد الشارع رحمة الله عليه أن يقول بأن تعدد الغسل يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون التعدد لخصوصية النجاسة، أن يكون التعدد لخصوصية النجاسة كالبول، التعدد هنا لخصوصية النجاسة كالبول وبلوغ الكلب أو بلوغ الخنزير كما عبر الشارع، شرب الخنزير حيث نقول بالسب، هذه لخصوصية النجاسة. الحالة الثانية أن يكون التعدد لعنوان النجاسة، يقول هذا الكلام الذي ذكره الشارع أو ذكره الماتم يتم، لكن في خصوص ماذا؟ في خصوص ما يغسل مرتين لا لخصوصية في عنوان النجاسة. أما إذا كان لخصوصية في عنوان النجاسة مثل الخنزير، شرب الخنزير، نقول يكفي، لأنه هنا لا يصدق أن هذا شرب فيه خنزير. افترض أن هذا الغسالة الأولى من الإناء وقعت في مكان في شسمه، هل يصدق على هذا المكان أنه سواء إناء أو غير إناء؟ هل نقول بأنه لا بد من غسله سبع مرات؟ لا، نقول هذا لا يصدق عليه أنه شرب منه خنزير. فقط هذا يجي في عنوان النجاسة. أعيد المطلب، يقول الشهيد الثاني لأن عبارة الشهيد الأول مطلقة ولكن لا تكون على إطلاقها، يعني الإطلاق في غير محله، الإطلاق في غير محله. شلون يعني الإطلاق في غير محله؟ يقول عندنا نوعين من النجاسة، أو خلينا نقول عندنا نوعين من التعدد، يتعدد غسل الإناء أو غسل الشيء لتطهيره إما لخصوصية النجاسة مثل شرب الخنزير، إذا شرب الخنزير من إناء فاغسله سبع مرات مثل رواية علي بن جعفر اللي قرأناها قبل قليل، زين، وتارة لا للعناوين العامة،
مجرد
أي نجاسة تصيب الإناء نغسله مرتين، تمام؟ فالتعدد هنا لا لخصوصية النجاسة، ولا كافر جود الإناء حط يده في الإناء نغسله مرتين، كلب وضع رجله في الإناء نغسله مرتين، وهكذا. صحيح؟ فهنا لا توجد خصوصية للنجاسة في المورد الثاني بخلاف المورد الأول. يقول ما ذكره الماتن صحيح وتام، لكن في خصوص المورد الثاني. أما في خصوص المورد الأول، أي ما يتعدد الغسل فيه لخصوصية النجاسة مثل شرب الخنزير، مثل ولوغ الكلب، نقول لا، هنا نقول هنا الحيثية مختلفة. لماذا؟ لأن العنوان لم يأتي، العنوان ورد اغسله سبعا لموت الفأرة، اغسله سبعا لشرب الخنزير، أو اغسله سبعا لولوغ الكلب بناء على القول بالسبع فيه. هذا المكان الذي وقعت فيه الغسالة، الآن لما نجي إلى غسلنا الإماء الغسلة الأولى، شرب فيه الخنزير فغسلنا الغسلة الأولى، فوقعت الغسالة على هذه الأرضية. إذا نطبق القاعدة نقول يجب غسل هذه الأرضية سبع مرات، لأن الغسالة كالمحل قبلها، فإذا كان المحل قبل الغسالة يحتاج إلى سبع غسلات، إذا المكان الذي وقع فيه الغسالة أيضا يحتاج إلى سبع غسلات. يقول الشارح لا، هذا الكلام تام، لكن في النجاسات التي لا خصوصية فيها، أو التعدد الذي لا يكون لخصوصية في النجاسة، وإنما التعدد العام. يقول وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة، أما المخصوص كالولوغ فلا. ليش؟ من وين بيجيب هالكلام أيها الشهيد الثاني؟ قاعد على كيف كتبت هذا؟ يقول لا، يقول أما، يقول لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، الغسالة لا، الوارد سبع مرات لشرب الخنزير، الوارد سبع مرات لكذا، وما عندنا قاعدة تقول الغسالة كذا، وإنما هذه قاعدة استنبطها الفقيه من حكمه بالنجاسة. الآن لهذه محل خلاف، هناك من قال بأنه يكفي مرة واحدة في ماء الغسالة، وهناك من قال بأنها طاهرة. الآن في عدة أقوال فيها، يعني ما عندنا شيء بخصوصه يقول ماء الغسالة كالمحل قبلها حتى نتمسك به، واضح؟ ما عندنا رواية تقول سألت الإمام فقال لي الغسالة كالمحل قبلها، ما عندنا رواية هكذا، وإنما استنبطنا هذا الحكم من كون المكان نجسان. الآن استنباط من وين؟ الآن كل فقيه وله ما أخذه في هذا الأمر، لكن الشهيد كان يقول لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، هاي النقطة الحيثية المهمة، ولا تسمى شرب خنزير مثلا أو موت فأرة مثلا. ثم لو وقع ومن ثم لو وقع لعابه في الإناء، شوف يقول ومن ثم لو وقع لعاب الكلب في الإناء من دون أن يلغ فيه، اللعاب كلب أراد أن يشرب فوقع لعابه في الإناء، ماذا تقول؟ قال هذا ليس ولوغا، يكفي فيه المرتين. أو وقع لعاب الخنزير في الإناء دون أن يشرب فيه، هذا هو حكمه مقتضى القاعدة كم؟ مرتين، لأنه هذا ليس شرب من الخنزير. ومن ثم لو وقع لعابه في الإناء بغيره لم يوجب، بغير الشرب يعني بغير الولوغ، لم يوجب حكم الولوغ، وجوب الغسل مرتين وبالنسبة للكلب مع المكف في التراب أو هذا. وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة، ما ذكره المصنف. الآن الشهيد الثاني يعطي رأيه، يقيم يعلق، هو ساعات يشرح في تعليقاته، ساعات يكون شارحا، وساعات إنه يكون معلقا يبين رأيه في الفتوى.
يشكل على العبارة أو يشكل على رأي الشهيد الأول؟
يشكل على العبارة. الآن العبارة مجملة، إذا بنكون إحنا نحاكم العبارة نقول للشهيد الأول هنا في اللمحة أطلق، ومقتضى الإطلاق يشمل حتى هذا، وهذا في غير محله.
بس وجزم لا يلتزم به
الشهيد الأول، يعني بعيد جدا أن يلتزم به. نعم بعيد جدا أن يلتزم به، لا يتطور أن يلتزم به الشهيد الأول، وهو أجود الأقوال في المسألة. وقيل القول الثاني أن الغسالة كالمحل قبل الغاسل مطلقا، أن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا، يعني سواء كانت غسلة أولى أو غسلة ثانية. وقيل بعده كالمحل بعد الغسل مطلقا فتكون طاهرة
تماما،
عكس القول الأول تماما. شوف القول الأول يقول الغسالة كالمحل قبل الغسل، فالمحل قبل الغسل يحتاج إلى مرتين، فالغسالة أيضا تحتاج إلى مرتين، سواء الغسالة الأولى أو الثانية. هاي القول الأول. القول الثاني يعني القول القول الثاني لأن يعني القول الأول ما تبناه الماهن. فالقول الثاني أن الغسالة كالمحل قبلها، فبناء على القول الثاني لا يفرق بين الغسلة الأولى والثانية، كلتيهما تحتاج إلى غسلتين. زين. القول الثالث يقول بالعكس تماما، الغسالة كالمحل بعد الغسل مطلقا، فيحكم فيحكم بطهارتها سواء في غسالة الغسلة الأولى أو الثانية، فتكون طاهرة مطلقا. وقيل القول الرابع، وقيل كالمحل بعدها، فإن كانت الغسالة للغسلة الأولى فالمحل بعد الغسلة الأولى يحتاج إلى ماذا؟ إلى غسلة. وإن كانت الغسالة للغسلة الثانية، الغسلة الثانية المحل بعدها طاهر، فهي طاهرة.
بعدها
قال أقول له هذه نقيض القول الأول. عندنا أربعة أقوال، تحتاجون شوي تركزون. عندنا أربعة أقوال. القول الأول ما ذكره الماتن رضوان الله تعالى عليه، أن الغسالة كالمحل قبلها، فيختلف تختلف الغسالة الأولى عن الغسالة الثانية. الغسالة تحتاج إلى غسلتين، الغسالة الثانية تحتاج إلى غسلة واحدة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا، كالمحل قبل الغسل مطلقا، سواء الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية. المحل قبل الغسل يحتاج إلى كم؟ فماء الغسالة سواء في الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية يحتاج إلى غسلتين. هذا القول الثاني. القول الثالث نقيض القول الثاني، مو نقيض القول الأول. القول الثاني الثالث نقيض القول الثاني. القول الثالث يقول الغسالة كالمحل بعد الغسل مو قبل الغسل. المحل بعد الغسل يكون طاهرا، فالغسالة تكون طاهرة سواء في الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية، الغسالة طاهرة. القول الرابع نقيض القول الأول، مو نقيض القول الثاني أو الثالث، نقيض القول الأول. القول الرابع، القول الرابع يقول وقيل كالمحل بعدها. أنا عاطي توضيح. وقيل بعدها، وقيل كالمحل بعدها، يعني شلون يعني قيل كالمحل بعدها؟ المحل بعد الغسلة الأولى يحتاج إلى كم؟ إلى غسلة واحدة. فإذا الغسلة الأولى تحتاج إلى غسلة واحدة. إنزين المحل بعد الغسلة الثانية لا يحتاج إلى شيء، هي طاهرة إذن. فتكون يكون القول الرابع نقيض القول الأول، والقول الثالث عكس القول الثاني. الرابع والثالث فرق بين السماء والأرض. القول الرابع فقط الغسلة الثانية طاهرة، الغسلة الأولى ليست طاهرة، أما القول الثالث الأولى والثانية طاهرتين. في القول الرائج أن الغسالة محكومة بالنجاسة، بين المعاصرين محكومة بالنجاسة. ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا. ماء الاستنجاء ويستثنى، هذا استطراد من الماء من الشارع، ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا ما لم تتغير بالنجاسة أو تصر بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث، أو تصب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى من كان يفيد هذا مثلا، أو محله، كما لو تعدت النجاسة عن المحل فلاقاها الماء. هنا نقول النجاسة في خصوص المحل، في خصوص المحل الغسالة في خصوص المحل ماذا؟ محكومة بالطهارة. أما إذا لاقت ما هو أوسع دائرة من المحل فليست بطاهرة. فغسالته طاهرة مطلقا سواء كانت من البول أو الغائط، لأنه الاستنجاء إنما يكون من البول والغائط. فغسالته طاهرة مطلقا ما لم تتغير بالنجاسة. أما لو تغيرت بالنجاسة فحتى الكثير إذا تغير منه يحكم بنجاسته. ما لم تتغير بالنجاسة أو تصر بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه أو محله، هذه المسألة الثالثة. الآن المسألة الرابعة، المطهرات. شلون؟
حتى
عند المواصلين ايه بطهارة ما لكم جاء. الرابعة المطهرات، حكم قيود طبعا. المطهرات عشرة، الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات التي تقبل التطهير. كل النجاسات التي تقبل التطهير الماء يطهرها. قد يقال بأنه في هذه العبارة تسامح من الماهن أو من الشارع، لأن الماء لا يطهر الكافر ولا يطهر الخنزير ولا يطهر الكلب، وولوغ الكلب والمسكر والميتة وهذه النجاسات كلها تقبل التطهير، ولا يمكن تطهيرها بالماء بل بالمطهرات الأخرى كالإسلام والتبعية والاستحالة والتراب والانقلاب ونحو ذلك. والجواب عن ذلك بأنه أن الكافر والكلب والخنزير والمسكر والميتة صحيح أنها لا تقبل التطهير بالماء، ولكن ذلك لأنها أساسا غير قابلة للتطهير إلا بتغير عنوانها. يعني ما دام عنوان الكافر باقيا فالكافر لا يطهر، لا يطهره شيء، ما في شيء يطهر الكافر. ما دام عنوان الكافر باقيا لا يطهره شيء، ما دام عنوان الكلب والخنزير باقيا لا يطهره شيء، ما دام يعني حتى في الاستحالة الكلب والخنزير يطهران بالاستحالة، غير عندنا شيء غير يطهرهم ما في إلا الاستحالة. نقول إذا تحققت الاستحالة انتفع عنوان الكلب والخنزير، إذا جاء عنوان الانقلاب مثلا بالنسبة إلى المسكر لم يبقى خمرا وإنما صار حلا، فمع تغير العنوان انتهى الموضوع، فتطير طاهرة بانتفاء العنوان، فيبقى أن الماء مطهر لكل شيء يقبل التطهير مع بقاء عنوانه. طبعا يمكن شوي يشكل بالتراب بالنسبة إلى بلوغ الكلب لأنه لا بد من إضافة التراب، لكنه ماذا أيضا مطهر له ولو بمعية التراب. غير البقية يبدو كلها تطهر بالماء، بقية النجاسات كلها تطهر بالماء، تحتاج فقط إلى ماذا؟ لا ذيك تبدل العنوان هي أساسا غير قابلة، تحتاج إلى التعدد أحيانا فقط. المطهرات عشرة، الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات. الماء مطلقا يعني يطهر من سائر النجاسات التي تقبل التطهير، والأرض هذه من سائر النجاسات تقبل التطهير، هذا بيان من الشارع لمقصود الماتن من لفظ الإطلاق. مطلقا يعني من سائر النجاسات التي تقبل التطهير، والأرض تطهر باطن النعل وهو أسفله الملاصق للأرض، الملاصق للأرض وأسفل القلم مع زوال عين النجاسة عنهما بقيد، هذا قيد وهو زوال عين النجاسة. مع زوال عين النجاسة عنهما عن باطن النعل وأسفل القدم بها بمشي ودلك وغيرهما تزول بالأرض، لكن بمشي على الأرض أو بدلك بالأرض وغيرهما وغيرهما بشرط أن تكون النجاسة حاصلة من المشي على الأرض. هذا الخير ما ذكره الشارع هنا، لكن يستفاد هذا من جملة من الروايات. والحجر والرمل من أصناف الأرض، يعني لا يختص الأمر بالتراب بل يشمل ما يسمى أرضا. والحجر والرمل من أصناف الأرض، ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإمساك. لو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإمساك أن تمس الأرض، ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن إثم الأرض. طبعا بعض الحديثات يفترها محل أخذ ورد وخلاف المعروف بين الفتوى المحاكم. ما ليش جرم؟ يعني مثل كافر لمس واحد يمشي وداس على إيد كافر رطبة، من تفهم؟ كافر من سدح على الأرض وإيده رطبة ومتلس على رجل يا شيخ علي ويش تسوي
براسك؟ بس
الفكرة اللي فيها
رطوبة، يعني
وما في
رطوبة ما تدخلت
النجاة. طبعا النجاة لا تدخل إلا بالرطوبة المصرية، هذه فارغين منه. نحن مو ندرس مثال عملية شيخنا. إيه النجاة الآن، الآن هذه مطهر لولا إحنا الحين ما قاعدين نمشي على فتوى المعاصرين. أنا قاعد أشرح متن، في المتن هكذا قال، ولهذا يمكن في المستقبل تشكلون. وذهب صاحب اللمعة إلى كذا ويشكل عليه بكذا في بحث الخارج. يجي ساعات قال الشهير الثاني ذهب في الروضة كذا ويشكل عليه بكذا. يقول ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض، ما لم تخرج عن اسم الأرض. ما لم تخرج عن اسم الأرض كما لو صارت وحلا أو ماء. والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب، وخشبة الأقطح كالنعل.
يشترط
طهارة الأرض؟
موجودة لكم.
عفواً صحيح. ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض، بينا بأنها كما لو صارت من خلال أو كذا. وهل يشترط طهارتها طهارة الأرض؟ وجهان. وجه الاشتراط أن فاصلة الطهارة لا تكون مطهرة، إذا هي لم تكن في نفسها طاهرة كيف تكون مطهرة؟ ووجه العدم إطلاق الروايات بأن الأرض مطهرة، الأرض مطهرة، ما قيدتها إن كانت طاهرة فهي مطهرة. وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه، عدم الاشتراط، يعني عدم اشتراط الطهارة في الأرض، إلا أن في خلال تلك الرواية أو روايات رواية مقيدة أو مقيدة بطهارة الأرض، وهي الرواية 4165. في هذه الرواية يوجد تقييم في طهارة الأرض. أربعة آلاف ومئة وخمسة وستين. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن الأحول أبي جحفر يعني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رأس الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، قال لا بأس إذا كان 15 ذراعا أو نحو ذلك. وإلا ما يتكلم عن الكثافة يعني.
تعجبا يمكن
يضع على الموضع الذي ليس بنظيف ليس بطاهر ثم يضع بعضه مكانا نظيفا أي طاهر، وإلا أكيد ما يقصد مكان وصفه يقول لي أنا قط رجعيني. والمراد بالنعم يقول إطلاق النص والفتوى يقتضي عدمها. طبعا المراد الأحول في هذه الرواية هو محمد بن علي بن النعمان المعروف بمؤمن الطاق، أبو جعفر الأحول المعروف بمؤمن الطاق، وهو من كل أصحاب الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم.
شيخنا
أحمد بن محمد مردد بين الأحمدين، والأقرب أنه ابن عيسى، ما يضر يعني الآن كونه ابن عيسى أو ابن خالد بعد الفراق عن وزارتهما لا ضير فيه، لأن كليهما روي عن ابن أبي عمر.
والآخر ابن خالد
توجد أكثرية، بس لا هذه الأكثرية لا توجب ماذا؟ لا توجب يعني التعين. والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشوي قاية من الأرض ونحوها، ولو من خشب، ولو من خشب، لأنه ما يعني ما هو تقيد نوع معين، وخشبة الأقطح كالناعل بحكم الناعل، فينبغي الحكم بطهارة خشبة الأقطع فيما لو وضعها هذا ثم مشى بها. والتراب في الولوغ هذا العد خل إلى إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.